أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تفسير سورة الفجر، ومر شطر من تفسير السيد الطباطبائي لهذه السورة. ووصلنا إلى تفسير الآية: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فسر السيد هذه الآية بأن الإنسان إذا أنعم الله عليه ووسع عليه رزقه، قال الإنسان: إن الله قد أكرمني بما أعطاني من الرزق. والمراد بالإنسان نوع الإنسان، أي إن طبيعة الناس هكذا، وأن غالب الناس على هذا، فاللام للجنس والمقصود هو العموم. إذا ما ابتلاه، يعني إذا ما اختبره، واختباره يكون بإكرامه وبزيادة النعم عليه، ومع ذلك فإن الإنسان بدل أن يشكر هذه النعم يرى أنه مستحق لها، وإن الله قد فعل ما هو الحكمة لأنه يستحق. يعني يقول: أنا أستحق هذا النعيم الذي أنا فيه. فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه، الآية ابتدأت بوصف حال التوسعة على العبد وحال الإقدار عليه. قبل ذكر التوسعة وقبل الإقدار ذكرت حقيقة التوسعة وحقيقة الإقدار وحقيقة القدر. ما هي حقيقتهما؟ الجواب: حقيقتهما الاختبار. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، فإذا هذه النعم ابتلاء، بيّن الله حقيقتها قبل أن يبين وهم الناس فيها. وكذلك القدر وعدم التوسعة، قال الله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه، قبل أن يبين بأي شيء ابتلاه بين أن هذا الشيء ابتلاء. فحقيقة التوسعة وحقيقة القدر في الحالين، حال الغني وحال الفقير، حال واحد عند الله تعالى. هذا صفته لأجل الاختبار وذاك صفته لأجل الاختبار أيضا. ولكن هذا هو حال هذه الحقيقة بحسب وصف القرآن الكريم، ولكن بحسب وهم الناس يرون شيئا آخر. الناس يرون أن من أنعم الله عليه، من وسع الله عليه الرزق، يقول أنا إنسان جيد، أنا أستحق هذا الرزق. ومن قدر عليه رزقه لم يوسع عليه، قال إن الله ظلمني، أنا أستحق زيادة الرزق ولكنه لم يعطني ما أستحق. الآية لم تعبر بالتعبير الذي ذكرناه، لم تقل إن من أنعم الله عليه يقول أنا أستحق، بل قالت الآية فيقول ربي أكرما. لماذا لم تعبر الآية بهذا التعبير؟ هذا حديث آخر. نحن الآن نبين ما يظهر من الآية الشريفة، ما الذي يفهم من الآية، لا ما قالته الآية. وكذلك فإن الآية لم تحكي عن الفقير قوله إن الله ظلمني، لم تحكي ذلك عنه، وإنما حكت عنه أنه يقول ربي أهانا. وفي الإهانة شيء زائد على الظلم، الإهانة ظلم وزيادة. مثلا أضرب مثالين، إذا كان رجل من المؤمنين له عليك دين وأنت قادر على أداء هذا الدين، ومع ذلك امتنعت عن ذلك، فهل أهنته مجرد أنك امتنعت عن أداء الدين؟ لم تهنه. ولكن هل ظلمته؟ إذن هنا يوجد ظلم ولكن لا يوجد إهانة. وأما الإهانة فلا توجد إلا مقرونة بالظلم. فإذا أسأت إلى أحد من المؤمنين مثل أن تشتمه مثلا، فإنك قد أهنته، فهل ظلمته؟ نعم. إذن بين الظلم والإهانة عموم وخصوص مطلق، يعني كل إهانة ظلم ولا عكس. في الفارسية يقولون هر قردو قرد، أما هر قرد قردونيست. قردو 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 يعني جوز عين الجمل. يقولون كل جوز دائري وليس كل دائري جوز. على أي حال، لعل كلمة الدائري عندهم يعني في عند العربية يقولون كروي، هذا الشكل مثل اللون البرتقالي، لون البرتقالي مأخوذ من البرتقالة، عند العرب هذا الشكل مأخوذ من الكرة، في الفارسية هذا الشكل مأخوذ من الجوز، يقولون هذا جوزي، في حين أننا يعني في العربية الذي يؤخذ من الجوز هو اللون. إذا قلت هذا جوزي يعني لونه كلون الجوز. على أي حال، نحن نذكر هذا لصلته بفلسفة اللغة. فهم فلسفة اللغة يعينك على فهم القرآن الكريم، هذه أمور ينبغي التنبه لها. قد تبدو حكاية وطرفة تسمعونها، نحن لا ننقلها من هذا الوجه، بل للتنبه لكيفية تطور اللغات. إذن الفقير لم يقل إن الله ظلمني وحسب، هو لم يدعي أنه يستحق أن يوسع عليه في الرزق وأن الله لم يعطيه ما يستحق، بل زاد على ذلك، قال إن الله لم يعطيني ما أستحق وزيادة على ذلك أهانني. لماذا أهانك؟ لأنه عرضني لإذلال الأغنياء لي. فهذا العبد لم يكتفي فقط بوصف فعل الله له وأنه قدر عليه رزقه فعد هذا ظلما، بل أضاف إلى فعل الله له فعل الأغنياء له. قال حتى جناية هؤلاء من الذي مكنهم أن يسيئوا لي؟ من الذي مكنهم أن يهينوني؟ الله هو الذي مكنهم. إذن فأسند لله تعالى إهانته، مع أنه إذا كان فقط يعتقد أنه يستحق أن يرزق مالا كثيرا فكان ينبغي له أن يقول ربي ظلما، لا يقول ربي أهانا، لأن الله لم يهنك، أنت تستحق، أنت لم تقل أكثر من هذا، أنت تستحق الكثير من المال والله لم يعطيك الكثير من المال. إذن هو في زعمك، في وهمك ظلمك لم يهنك، فكيف قلت أهانك؟ لعل وجه ذلك هو أنه أسند لله فعل الأغنياء باعتبار أن الله هو الذي مكنهم. ما الذي يظهر من هاتين الآيتين؟ قبل أن نبين ما الذي استظهره السيد من هاتين الآيتين، نقول إن السيد لم يوضح الآيتين بالنحو الذي أوضحناه. قال فقوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، متفرع على ما قبله فيه تفصيل حال الإنسان إذا أوتي من نعم الدنيا أو حرم، كأنه قيل إن الإنسان تحت رقوب إلهي يرصده ربه هل يصلح أو يفسد، ويبتليه ويمتحنه فيما آتاه من نعمه أو حرمه، هذا هو الأمر في نفسه، يعني هذا حقيقة الحال أن هذا ابتلاء وذاك ابتلاء. وأما الإنسان فله وهم آخر يعيش في عالم من الوهم، وأما الإنسان فإنه إذا أنعم الله عليه بنعمه حاسبا، يعني ذهب وهمه، يزعم يتخيل حسيبا أن ذلك إكرام إلهي له أن يفعل بها ما يشاء فيطغى ويكثر الفساد. ليس هذا ما نستظهره من الآية، ليس أن الإنسان إذا أنعم الله عليه عد ذلك إكراما وعد من تبعات هذا الإكرام أن يفعل في هذا المال ما يحلو له، ليس هذا الذي يظهر من الآية، بل الذي يظهر من الآية هو أنه يعد هذه النعم حقا له، وإذا كانت حقا فلا يرى من الواجب أن يشكر هذه النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم، لا يرى لها موضعا، لم، لأنه يقول كل ما أعطى فهذا حقي، ومن يأخذ حقه لا يشكر من يؤدي إليه حقه، يقول أنت فعلت الواجب هي على العكس، مثلا إذا أحسن لك شخص فقلت له شكرا يقول هذا واجبي أن أفعل كذا، هذا على العكس. إذا قيل له اشكر الله يقول على أي شيء أشكر الله، هو أعطاني حقي، وإعطاء الحق من مقتضيات الحكمة، فالله فعل ما تقتضيه الحكمة، على أي شيء أشكره؟ فالذي يقوله الإنسان بحسب وهمه ليس أنه لي الحق في الطغيان والظلم، لا يظهر من الآية أن الإنسان يريد أن يعتذر عن طغيانه وظلمه بأن الله مكنني وأعطاني ورزقني ووسع علي فمن حقي أن أظلم، لا يظهر من الآية هذا التفسير الذي ذكره السيد الطباطبائي. وأما إذا أمسك وقدر عليه رزقه حاسبا أنه أهانه أنه يعني تقدير الرزق أنه إهانة إلهية فيكفر ويجزع. إذا كان الرزق الواسع حقا له، يعني إذا كان الإنسان يتوهم أن الرزق الواسع من حقه والله سبحانه لم يرزقه الرزق الواسع، فهذا كما قلنا غايته أن يكون ظلما لا أن يكون إهانة، فعده إهانة ليس من جهة من هذا الوجه، بل من جهة أن الفقير يتعرض للإهانة من قبل الأغنياء، من العباد الأغنياء، وهو يسند إهانتهم له إلى الله تعالى لأنه مكنه. فهذا التفسير أيضا من السيد لا نوافقه عليه، فقوله فأما الإنسان المراد به النوع بحسب الطبع الأول، فاللام للجنس دون الاستغراق. المراد النوع بحسب الطبع الأول، هذه فيها جهتان: الجهة الأولى النوع، أن جميع الناس كأنه قيل كل البشر هكذا يتخيلون، هذه جهة. والجهة الأخرى أن البشر يتخيلون هذا لأن هذا هو طبعهم الأول. فإذن للسيد دعويان، أما الدعوة الأولى فوجهها أن الذي ذكر في الآية فأما الإنسان، والإنسان هي عبارة عن إنسان دخلت عليها الألف واللام صارت الإنسان، والألف واللام إما تكون للعهد فيما إذا كان الحديث عن إنسانا بخصوصه، أو تكون للجنس يعني نوع الإنسان، والظاهر أنها للجنس. وإذا كانت الكلمة ظاهرة في إرادة جنس الإنسان فالمقصود هو طبيعة الإنسان بعمومها. فإذا الدعوة الأولى للسيد نقره عليها دعوة صحيحة، الظاهر من الآية أنها تتحدث عن كل الناس وأن هذا حالهم. ماذا في مقابل هذا؟ في مقابل هذا نعلم أنه من الإنسان من نفسه مطمئنة، الإنسان فيه أصل الصالح والطالح، وأن هذا هو حال الطالح، فلماذا يعمم؟ الجواب حكمة التعميم من الحكم المعروفة البينة، وهي أن الغالب والأكثرية تصحح إسناد الصفة إلى العموم وإلى الجميع، فيقال هذه أمة فاسدة إذا كان الغالب منها فاسدين، هذه أمة أمية إذا كان غالبها أميا، هذه أمة مثقفة إذا كانت الغالبية فيها مثقفة، وهكذا. فإذا لماذا قال الإنسان هذا حاله؟ لماذا قال كل الإنسان؟ كأنه يعني لأن الإنسان الجنس في قوة أن يقال كل إنسان، فإذا لماذا وصف كل الإنس كل أفراد الإنسان بهذا الوصف؟ لأن هذا هو وصف غالب أفراد الإنسان. أما دعواه الثانية وأن هذا هو الطبع الأولي في الإنسان، فهذا لا نوافقه عليه، بل الله سبحانه خلق في الإنسان طبعين: طبع نفس فيها غرائز، وهذه الغرائز تدعو إلى ارتكاب الفجور وما ذكر من الأمور التي جاءت في الآية وفي غيرها من الآيات. إذن توجد نفس أمارة بالسوء، وتوجد نفس لوامة في الإنسان أيضا، يوجد الضمير. فالطبع الأولي في الإنسان ليس ما قاله السيد أنه كل إنسان بمقتضى طبعه الأولي يقول إن النعم التي تأتيني هي لأجل أني أستحق، ليس هذا هو الذي يقتضيه طبع الإنسان، هذا من جهة. بل الإنسان له طبعان أوليان: الفطرة، النفس اللوامة، الضمير، ما شئت فعبر، وفي جنب ذلك النفس الأمارة بالسوء. فدعوى أن هذا هو الطبع الأولي دعوى ممنوعة غير مسموعة. طيب، هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن هذا الزعم الذي يزعمه الإنسان وهذا الوهم والخيال هذا ليس من صنع الغرائز، هذه تقولون تبرير، تسويغات، أعذار يقدمها المجرمون ليسوغوا بذلك، تقولون ليبرروا، كلمة تبرير خطأ لغة، المقصود ليسوغوا، ليدعوا أن عملهم سائغ وأن ما يصنعونه من الفجور والطغيان لا شية فيه وليسوا بمعتدين على أحد، وأن هذا هو ما تقتضيه حريتهم، حرية الفجور وحرية الطغيان، وأن ما سوى ذلك فيه تضييق على الحريات. إذن هذا الاعتذار هذا ليس أمرا غرائزيا، الاعتذار ليس الغريزة، الغريزة يعني إذا قلنا إنه ليس في الإنسان طبع إلا النفس الأمارة بالسوء، فالنفس الأمارة بالسوء تدعو للطغيان، أما توجيه هذا الطغيان وأن هذا الطغيان من حقي لأن الله أكرمني بتوسيع نعمه علي، هذا ليس غريزة، هذا توجيه، والغريزة تدعو للسلوك لا تدعو للتوجيه. بتعبير آخر، هذا عمل فكري، وأما الغريزة فتدعو لإشباعها، الغريزة لا تدعو لأعمال فكرية. طبعا كلمة عمل فكري هذا تعبير مجازي لأنه متداول في هذه الأيام، فأردت أن أستعيره لتوضيح الفكرة، وإلا فهذا ليس من الفكر في شيء، هذه شيطنة كما في الروايات، هذه الأعذار عبارة عن شيطنة، فهذا شيطنة من الإنسان محاولة منه لتوجيه طغيانه فيقول إن طغياني بسبب تمكني، وتمكني حاصل من رزق الله لي، ورزق الله لي شيء أستحقه، فإذا هذا من حقي، هذه حرية اقتضاها استحقاقي وأهليتي. فما أفاده السيد في الدعوة الثانية من أن هذا هو الطبع الأولي مردود من وجهين: أولاً للإنسان طبعان، طبع يدعو إلى الخير وطبع يدعو إلى الشر، وليس طبع الإنسان هو الطغيان كما قال السيد. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني في مناقشتنا للسيد الطباطبائي أن هذا عمل تسويغي تبريري كما يقول أبناء اليوم، عمل فكري، والغريزة لا شأن لها بالأعمال الفكرية. قوله فيقول ربي أكرمن، ويقول فيقول ربي أهانن، هذا القول ممن؟ بحسب تفسير السيد يقول هذا من نوع الإنسان، كل بني البشر هكذا يقولون. طيب يأتي سؤال هنا، أن هذا مبني على أن كل البشر يعتقدون بأن للخلق خالقا، وبأن الرزق الذي عندهم حاصل من إيتاء رازق لهم، وهذا إنما يستقيم في حق من يعتقدون بالله تبارك وتعالى. المؤمنون بالله يتصور في حقهم أن يقولوا إذا وسع الله عليهم إن الله أكرمنا، أما الجاحدون الذين لا يؤمنون بالله أو الشاكون، يعني المنكر والشاك كلاهما غير مؤمن، هذان القسمان كيف تتصور في حقهم أن يقولوا إذا وسع الله عليهم ربي أكرمن؟ يجيب يقول هذا يكشف عن أن، أولا يقول هذا القول يصدر من الجميع حتى من الملاحدة، قال نعم، كيف يلتئم هذا مع إلحادهم وعدم إيمانهم بالله؟ قال هذا يكشف عن أن فطرتهم بحسب باطنهم يؤمنون بالله وبأن للخلق خالقا وبأن الرزق الذي ينعمون به من رازق واهب مختار قادر حكيم، وأنه أعطاهم هذا لأنهم يستحقونه، أعطاهم هذا الرزق لأنهم يستحقونه، فهم في باطن أنفسهم يؤمنون بالله، وإنما يجحدون ذلك لقلقة لسان. قال والجملة، أعني فيقول ربي أكرمن، حكاية ما يراه الإنسان بحسب الطبع، ويقول الإنسان ربي أكرمن الظاهر في نسبة التدبير إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقول به الوثنية الذين يخاطبهم القرآن الكريم وثنيون، والمنكرون للصانع. إذن كيف يسندون ذلك إلى الله؟ قال هذا مبني على اعترافه بحسب الفطرة من غير نتنبه في قرارة نفسه أن للخلق خالق خالقة وأن للرزق الذي ينعم به رازقا. قال مبني على اعترافه بحسب الفطرة به تعالى وإن استنكف عنه لسانه، وأيضا لرعاية المقابلة مع قوله إذا ما ابتلاه ربه. قوله: وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، أي وأما إذا امتحنه واختبره فضيق عليه رزقه فيقول ربي أذلني واستخف بي. ويظهر من مجموع الآيتين أولا حيث كرر الابتلاء وأثبته في صورة التنعيم والإمساك عنه أن إيتاء النعم والإمساك عنه جميعا، التوسعة وعدم التوسعة كلاهما ابتلاء، جميعا من الابتلاء والامتحان الإلهي، كما قال: ونبلوكم بالشر والخير، فتنة، فتنة أي اختبار، لا كما يراه الإنسان، هي الحقيقة لا كما يزعمه الإنسان أو لا كما يتخيله الإنسان. وثانيا، إذن هذا هو الأمر الأول. وثانيا، إن إيتاء النعم بما أنه فضل ورحمة إكرام، إن لم يبدلها الإنسان نقما على نفسه، الآية وصفت التوسعة في الرزق بأنها ابتلاء، والإنسان يراها إكراما، فكأنه كأن السامع لتفسير السيد يقول له: أتنكر أن الرزق إكرام من الله؟ لو أن الله وسع على أحد رزقه تنكر أن هذا من إكرام الله؟ يقول: لا، لا أنكر هذا. إذن ما هو مفاد الآية؟ يقول: مفاد الآية أن هذا الإكرام قد انقلب عن خرج عن كونه إكراما بفعل العبد، لأن العبد لم يشكره فصار نقمة عليه. وهذا التفسير من السيد إنما دفعه إليه تفسيره كلمة أكرما بالإكرام، وأما نحن فحيث فسرنا كلمة أكرما بالاستحقاق فلا صلة لها بهذا، أي إنه يلتئم أن يكون التوسعة في الرزق إكراما من الله تعالى، ومع ذلك ليس عن استحقاق. فالآية تقول إن زيادة الرزق ليست أمرا تستحقه أيها العبد، وإنما هي ابتلاء. فإن قلت أليست إكراما، قلت بل هي إكرام، ولكن ليست استحقاقا. فالآية نفت استحقاق الغني للغنى، لا أن تكون نافية لكون الغنى إكراما. والذي يبدو من الآية من آيات السورة أن الغني يدعي أن غناه باستحقاق، لا أنه يدعي أن غناه بإكرام من الله تعالى، لأنه يريد أن يتنصل من شكر هذه النعم. إذا قيل له: لماذا لا تشكر؟ قال: عمل الله سبحانه عمل بمقتضى الحكمة، لم يحسن إلي حتى أشكره. إذن هو يريد أن يعتذر عن عدم الشكر. إذا طغى على عباد الله قيل له: لماذا تطغى على عباد الله بالقدرة التي وهبك الله إياها؟ قال: هذه الهبة شيء أستحقه، ولو أنه قال هذه الهبة إكرام من الله لكانت الحجة عليه أقوى، ولكان يخصم بهذا. فهذا نظير أن يعطيك أخوك شيئا هبة فتوظف هذه الهبة في إيذاء أولاده. فإذا قيل لك لماذا تؤذي أبناء أخيك؟ فهل تعتذر بأني أؤذيهم بهذا الذي أعطانيه أخي لأنه أكرمني بهذا؟ فيقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، فكيف تعتذر في مقام الاعتذار عن طغيانك؟ لماذا تطغى على عباد الله؟ يقول لأن الله أكرمني. إكرام الله داعا لطغيانك على عباد الله، أم هو داعا لإحسانك لعباد الله؟ داعا للإحسان. فإذا كيف يعتذر هذا الطاغي بأن الله أكرمني فأنا أطغى على عباد الله؟ هذا لا يستقيم. إذن المعنى المناسب فيقول ربي أكرما، يعني فأنا أستحق، فإذا لا يجب علي الشكر، ومن حقي ومن حريتي أن أطغى على عباد الله وأن أظلمهم. فقوله ربي أكرما ظاهر ليس من كلمة أكرما، نحن لا ندعي أن كلمة أكرما معناها أنا أستحق، لا، بل كلمة أكرما على معناها، إلا أن القرينة هي التي تغير دلالتها. ما هي القرينة؟ السياق، لأن الآية بصدد بيان حال الغني كيف ينظر إلى غناه، والفقير كيف ينظر إلى فقره. فإذن المناسب أن يكون المراد ربي أكرما، يعني ربي فعل بي ما أستحقه. وثالثا، إذن ما ذكره السيد الطباطبائي في قوله ثانيا أن هذا إكرام، ولكن العبد قلب هذه الكرامة إلى نقمة بطغيانه، هذا لا يستقيم. وثالثا، إن الآيتين معا تفيدان أن الإنسان يرى سعادته في الدنيا هي التنعم في الدنيا بنعم الله تعالى، وهو الكرامة عنده، والحرمان منه شقاء عنده. والحال أن الكرامة هي في التقرب إليه تعالى بالإيمان والعمل الصالح، سواء في ذلك الغنى والفقر، وأي وجدان وفقدان فإنما ذلك بلاء وامتحان. هذا حق، أن الإنسان، الظاهر من الآيتين أن الإنسان يرى أن السعادة بتوسعة الرزق، وأن الشقاء بضيق العيش، يعني بقلة المال، وهذا من وهم الإنسان. إذن بأي شيء تحصل السعادة في الدنيا قبل الآخرة؟ بأي شيء تحصل السعادة وبأي شيء يحصل الشقاء؟ نحن نجيب، السيد قال إن الآيتين ظاهرتان في أن السعادة بالإيمان والعمل الصالح، نحن نجيب إن السورة لا يظهر منها بيان الجواب عن هذا الزعم، السورة ناظرة إلى شيء آخر، هذا أمر يفهم من حال الإنسان، يعني غنيهم وفقيرهم صحيح، ولكن الآية ولكن السورة لم تتطرق إلى هذا الوهم، وكأنه ليس بالأمر المهم، أو إن حال هذا الوهم يعلم من بيان حال الوهم الأول. فإذا كان الوهم الأول وهو وهم أن زيادة الرزق من الاستحقاق، ووهم أن قلة الرزق ظلم من الله، إذا كان هذا زائفا وباطلا، فيعلم أن السعادة ليست بزيادة الرزق، وأن الشقاء ليست بقلة المال. فإما أن تقول إن السورة ليست ناظرة إلى هذا الوهم، أو تقول إن هذا الوهم يعلم حاله وفساده من دفع الوهم الأول. قوله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، كلا ما معنى كلا؟ معناها معروفا، فإن كلا من أدوات النفي، وهي من الكلمة ليست من الكلمات الغريبة، هي متداولة كثيرة الاستعمال. إذن عندما نقول ما معنى كلا، فغرضنا أنه ما وجه توظيف كلا هنا؟ لماذا جاءت كلا؟ بعبارة أخرى، كلا تقال في مقام الجواب، فما هو السؤال الذي ذكر حتى يكون الجواب عنه بكلا؟ لا يوجد سؤال. إذن إذا كانت كلا كلمة تأتي في الجواب وليس في السورة سؤال، فواجب أن نقدر، تقولون اعتمادا على ذكاء السامع، إذن ثمة سؤال مقدر. ما هو هذا السؤال المقدر؟ لم يتكلم السيد عن هذا السؤال المقدر. الذي نستظهره أن السؤال المقدر سؤال إنكاري، فكأن الآية تقول حيث إن الآية استعملت كلمة فيقول ربي أكرما، فالغني يتخيل أن كثرة المال إكرام من الله له، فهنا يأتي سؤال إنكاري، وهل شكر هذا الغني هذا الإكرام من الله؟ هذه هل شكر؟ فيأتي الجواب كلا لم يشكر. إذن كلمة كلا جواب لسؤال مقدر. هذا السؤال المقدر ليس سؤالا استعلاميا، لم، لأنه من الله تعالى، حيث إننا في بحث التفسير فلن نتطرق لهذا، ربما نتطرق له في مناسبة. يعني اختلج ببالي أن نجعل لبعض القواعد التي يتكرر الاستناد إليها أن نجعل لها جلسات خاصة، أن نشبعها ببيان التطبيقات والتوضيحات، حتى إذا ذكرناها وكان فيها نوع من الغموض أو الخفاء قلنا راجعوا تفصيل هذا البحث في مثلا جلسة تخصه. هذا من الأبحاث التي تستحق أن نخصها بحديثا. فإن الأسئلة التي جاءت في القرآن الكريم كثيرة جدا، ولا شيء منها بقصد الاستعلام، يعني ما كان عن الله تعالى. أحيانا يكون السؤال حكاية عن قول غير الله تعالى، فهذا يجوز فيه أن يكون لأجل الاستعلام. وأما السؤال إذا كان عن الله تعالى فهو عالم الغيب والشهادة، فلا يجوز في حقه تعالى أن نحمل السؤال منه على الاستعلام، لأن العالم لا يستعلم، وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذه ليس لأجل أنه لا يعرف ماذا في يمين موسى. إذن السؤال له غايات غير الاستعلام. يقولون حتى عند غير الله في يقولون وكم سائل عن أمره وهو يعلم. طيب السؤال له غايات، من غايات السؤال الإنكار، والسؤال هنا السؤال المقدر الذي دلت عليه كلمة كلا، سؤال إنكاري. أيها الإنسان الذي وسع الله عليك رزقه وزاد الله من مالك وتزعم أن هذا من إكرام الله لك، أشكرت هذا الإكرام؟ كلا. قال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، ردع لقولهم إن الكرامة هي في الغنى والتنعم وفي الفقر والفقدان هوان ومذلة، والمعنى ليس كما تقولون، وإنما إيتاؤه تعالى النعمة وإمساكه عنها كل ذلك ابتلاء وامتحان يختبر به حال الإنسان من حيث عبوديته. أيضا لا نوافق على هذا التفسير، بل نقول إن ظاهر الآية أن الآية بصدد الإنكار على العبد الغني الذي زعم أن الغنى من إكرام الله له، أنه كان ينبغي لك أن تشكر هذا الإكرام. وهذا وجه المناسبة بين تفسيرنا فيقول ربي أكرما بأنه ربي أعطاني ما أستحق، وبين التعبير بالإكرام. لماذا عبر ربي أكرما؟ لماذا لم يقل فيقول إني أستحق؟ وجه المناسبة يظهر هنا، أنه إذا كنت تعتقد أن الله أعطاك ما تستحق، فإذا كان الواجب عليك أن تفعل أنت ما يستحقه عليك الله، يعني أن تعطي حق الله. بماذا تعطي حق الله؟ بأن لا تظلم عباده. إذن كان يجب عليك أنت أيضا أن تفعل ما تقتضيه الحكمة. إن كانت زيادة المال التي حصلت عليها من الله تعالى من مقتضيات الحكمة التي فعلها الله، فأنت أيضا يجب عليك أن تفعل ما تقتضيه الحكمة بأن لا تظلم عباد الله. ثم في الآية حسب ما نفهم لطف وظرافة، هكذا يعبر العلماء، يعني فيها يعبرون فيها نكتة لطيفة أو فيها لطف وظرافة، فيها معنى، ويقال أيضا فيها معنى بديع. الآية قالت بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، ما علاقة الحظ بالإكرام بملكية المال؟ يعني إذا قيل للغني لماذا لا تكرم اليتيم؟ إذا كان غناك من إكرام الله لك وقد أعطاك ما تستحق، فلماذا لا تكرم اليتيم؟ اليتيم ألا يستحق الإكرام؟ لماذا لا تعطيه؟ وبهذا يلجم الغني المانع لحقوق الله ويفحم وينقطع. ولكن يوجد ما يقطع هذا الوهم الذي اعتذر به الإنسان، الإنسان لم يكتفي بالمنع، لم يقل أنا أمنع حقوق الله ولكن أمنعها لأن نفسي شحت عن البذل، أنا بخيل لا تطاوعني نفسي بأن أؤدي حقوق الله. طيب، ما علاقة هذا بما زعمه الإنسان؟ هذا لا يبطل ما زعمه الإنسان. يقول المال الكثير الذي عندي حصلت عليه لأني أستحقه، فإن قلت له فلماذا لا تعطي اليتيم حقه؟ لماذا لا تتصدق على الضعفاء؟ يقول لا أتصدق لأن الشح يمنعني، نفسي لا تطاوعني، ولكني على ما أنا عليه من اعتقاد أن المال الذي حصلت عليه لأني أستحقه. يقال له أنت تكذب، أنت لا تعتقد بهذا. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك هو موقفك من بذل غيرك. الآن أنت لا تبذل لأنك بخيل، لماذا لا تحض الغني الآخر الذي عنده مال؟ لماذا لا تقول له أعطي اليتيم؟ فلتكن كريما من جيب غيرك. لماذا لا تصير كريما من جيب غيرك؟ البخيل يصير كريما من جيب غيره، يقول مثلا الغداء الأسبوع القادم مثلا عند صاحبنا فلان، هو لا يعمل دعوة ولكن يحمل صاحبه الوليمة. البخيل يحمل غيره شيئا، يحض غيره على البذل لأنه أحد المنتفعين. وحتى إذا لم يكن من المنتفعين هو يرى في ذلك نوعا من يعني يرى الكرم حسنا، لا حتى البخيل يرى الكرم حسنا. أيها الإنسان، إذا كنت تعتقد أن المال الذي عندك شيء تستحقه وأنت تحب المال ولا تريد أن تنفقه، لماذا لا تحض الأغنياء على البذل؟ لأنك تكذب، لا تعتقد أن هذا المال الذي حصلت عليه شيء تستحقه وله وتترتب عليه حقوق. أنت فقط تدعي هذه الدعوة لأنك تريد أن تتنصل من الواجبات، تريد التهرب من أداء حقوق الله ومن أداء حقوق الفقراء، فتأتي بشيء تعتذر به، دعوة زائفة أنت نفسك لا تعمل على وفقها، لا تعمل بمقتضاها. ثم إن السيد قال بل لا تكرمون اليتيم، المراد بذلك هو أكل مال اليتيم، ليس فقط عدم إعطاء اليتيم بل سرقة أموال اليتيم. لماذا عد سرقة أموال اليتيم تزيف دعوى الإنسان أن المال الذي حصل عليه هو شيء أكرمه الله به وهو شيء يستحقه؟ قال لأن هذا المال حصل عليه بالسرقة، وفطرة الإنسان تقضي بأن السرقة عدوان، هذا مال ليس من رزق الله، هذا من رزق الشيطان، أنت سرقت هذا المال، كيف تقول إن الله أكرمك وأنت سرقته؟ والظاهر نحن نخالف السيد في هذا التفسير أيضا، لأن الآية لم تتحدث عن سرقة أموال اليتيم ولا عن الاعتداء على أموالهم، بل تحدثت عن عدم الاعتداء. فعل أمر إيجابي، فعل إيجابي ليس بمعنى حسن وإنما هو فعل، والذي تحدثت عنه الآية هو عدم الفعل. لا تكرمون، أنتم لا تفعلون، الآية لم تقل أنتم تفعلون، حتى نقول ما هو الذي يفعلونه في أموال اليتيم؟ يسرقونها. الآية لم تقل أنتم تفعلون، بل قالت الآية أنتم لا تفعلون. إذن ثمة أمر لا يفعلونه في حق الأيتام، ما هو؟ عدم بذل المال لليتيم، لا الاعتداء على أموال اليتيم. قال فالفطرة الإنسانية لا ترتاب في أن هذا الغنى الذي هذا حاله ليس كرامة. نحن أيضا هذه الفقرة لا نوافق السيد في فهمها. الآية ليست بصدد أن هذا ليس كرامة، بل الآية تزيف دعواهم. أنتم تقولون هذا شيء أستحقه وهذا من كرامة الله لي، أنتم لا تتعاملون مع هذا المال وهذه الثروة التي حصلتم عليها هذه المعاملة، أنتم فقط تريدون من طرف واحد تقولون هذا كرامة من الله إذا كنتم تأخذون. وأما إذا كان المقام مقام إعطاء، إذا اقتضى كون هذا إكراما من الله تعالى أن تنفقوا لم تنفقوا، وإذا اقتضى ذلك أن تتباهوا وتتفاخروا تفاخرتم. فإذا هذا عندكم أنتم ليس كرامة من الله، بل هو كرامة من وجه واحد. إذا كنتم في مقام التفاخر قلتم هذا كرامة من الله، طيب تعالوا وأعطوا أنفقوا، قلتم لا لا ننفق. إذا كان كرامة من الله أنفقوا. فأنتم لا تعاملون هذا المال وهذه الثروة على أنها كرامة من الله تعالى إلا في جانب واحد. ماذا تعبرون؟ يقيسون بمقياسين أو بمعيارين، يكيلون بمكيالين. أنتم تكيلون بمكيالين أيها البشر. إذا كنتم في مقام إذا اقتضت الكرامة أن تنفقوا لم تنفقوا، وإذا اقتضت الكرامة أن تتباهوا تباهيتم. قوله تعالى وتأكلون التراث أكلا لما، أكل الإنسان نصيب نفسه وغيره وأكله ما يجده من دون أن يميز الطيب من الخبيث، والآية تفسير لعدم إكرامهم اليتيم. وتأكلون التراث أكلا لما، الظاهر أن الآية ليست أيضا ناظرة لما فهمه السيد رحمه الله، بل الآية بحسب ما نفهم تعطي نتيجة ما تقدم. تقول إذا كنتم تدعون أنكم ترون الثروة كرامة من الله، فحي على خير العمل، ابذلوا من هذه الثروة. إذا لم تبذلوا تحاضوا، شجعوا بعضكم على الإنفاق، لكنكم لا تفعلون. إذن أنتم تكذبون. ما هو الذي دعاكم إلى هذا الكذب؟ الذي دعاكم إليه هو شره حب المال، شغفكم بالمال. وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. إذن حبكم للمال هو الذي دفعكم إلى هذه الكذبة، وإلا فأنتم لا تعتقدون أن الثروة كرامة من الله. هذا هو الذي يظهر لنا من الآية الشريفة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا أشكرت، كلا بل، ليس لم تشكر فحسب، بل جوع وضرب جموع، كلا يعني لا ليس لم تشكر فحسب، بل زدت على ذلك، بل لا تكرمون اليتيم، ليس هذا وحسب، بل حتى إذا لم يكن هناك إنفاق منك أنت مقصر. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. هذا يأتي الحديث فيه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا وصلت بعض الأسئلة.
الله.
سائل يسأل: ذكرتم أن الاستفهام التقريري في قوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر فيه بيان أن عظمة المقسم به من الواضحات، كيف نجمع بين ذلك وعدم تعيين المعنى المراد من كل من الأمور الخمسة المقسم بها؟
نحن لم نرجح هذا التفسير، بل قلنا إن ظاهر هذه الآية هو أن هذه الأمور أمور عظيمة، هذه الأمور الخمسة أمور عظيمة، لا ليس المراد أن الذي أقسم عليه أمر واضح، لا، حتى لو كان الذي أقسم عليه أمرا خفيا ولكني أقسمت بأمور عظيمة، فهذا الذي أقسمت به قسم، يعني مقسم به كاف لصاحب العقل.
سؤال آخر: سماحة الشيخ، ألا يمكن أن تكون الظروف التي مرت بالأئمة عليهم السلام والتي اضطرتهم لاستعمال التقية في بعض ما صدر منهم هو أحد أسباب عدم استفاضة بعض روايات المعارف، بحيث إذا وصلنا نص يفسر النفس المطمئنة بالإمام الحسين عليه السلام مثلا فإن احتمالية الصدور تزيد بسبب وجود مثل تلك الظروف؟
نعم، هذا صحيح، ولكن في الجانب الآخر فإنه ما منهم أحد إلا وعليه كذاب يكذب عليه، هذا من جانب. ومن جانب ثان فإن النقل بالمعنى أثر على المنقول، والنقل بالمعنى ربما أصاب الناقل المعنى الذي ينقله ربما لم يصبه، فإذا يضعف احتمال الموافقة. ومن جهة ثالثة أيضا فإن التدوين أيضا مر بمراحل وباستنساخات، والتدوين قد تطرأ عليه بعض التغييرات، وهذا سبب ثالث من أسباب احتمال تغير المنقول. فإذا لا صحيح ما ذكر، ولكنه لا يوجب حصول الاطمئنان، هو أمر يؤخذ بعين الاعتبار، ما ذكره أمر يؤخذ بعين الاعتبار، وثمة أمور أخرى أيضا تؤخذ بعين الاعتبار، ليس هذا وحسب، بل أسباب حصول الثقة والاطمئنان بالمنقول متعددة. وإذا أردنا أن ندرس حال رواية وأنها توجب حصول الثقة فإننا لا نكتفي بجانب واحد فقط، بل ننظر في كل القرائن التي تورث الاطمئنان بالصدور، وننظر في الموانع التي تمنع من ذلك، ونوازن بينها، يعني نضع كفتي ميزان، ثم نضع في هذه الكفة موجبات الاطمئنان وفي الكفة الأخرى موهنات الاطمئنان، ثم نوازن بينها وننظر ما الذي يتحصل، وما ذكره هو واحد من موجبات الاطمئنان ويؤخذ بعين الاعتبار وله قيمته.
شيخنا، ما رأيكم في مختصر تفسير الميزان؟
كتاب جيد، المختصر والمختصر جيدان.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم
شيخ. في ذكر الأقوام الثلاثة اللي ذكرت في السورة،
نعم،
في تساؤلات ثلاثة.
تفضل.
هل ذكرت الثلاثة هي نماذج لعموم محذورات وقعت لاستجاب النزول العذاب، وإن كانت لعموم محذورات فلما لم يكتفى بذكر مثال واحد أو نموذج واحد؟ الثاني. نعم. إذا كانت نماذج لثلاث محذورات أو ثلاث تيارات، فما هي الثلاث المحذورات؟ إذا كانت ثلاث يعني ثلاث محذورات وقعت فيها الثلاث الأقوام. أو السؤال الثالث،
هل الجميع تقصدون هل الجميع اشتركوا في نوع واحد من أنواع الطغيان أم لكل قوم نوع من أنواع الطغيان؟
نعم.
طيب، وما سبب ذكر هذه الأقوام الثلاثة؟ طيب،
الثالث إذا أو أن الثلاث الأقوام هذه خصت بمحذور واحد وذكرت له لأنها اشتركت في محذور واحد هذه الثلاث الأقوام.
نعم.
أو أن هذا بلحاظ إذا كان محذور أو بلحاظ العذاب المنزل، ترد هذه الثلاثة أسئلة. أو نقول أنها الأقوام هذه الثلاثة هي آثارها باقية وممكن الوقوف عليها، فلو ذكرت لهذه الخاصية.
نعم. سأغير أسئلتكم. نقول ثمة سؤال أول، وهو لماذا خصت هذه الثلاثة بالذكر؟ أو يصاغ هذا السؤال بطريقة مقلوبة، لماذا لم يذكر غير هذه الثلاثة من الطغاة؟ والسؤال الثاني، هل اشتركت هذه الثلاثة في نوع واحد من الطغيان أم امتاز كل قوم بنوع؟ أما السؤال الأول وهو أن الأقوام الذين طغوا كثيرون، فما وجه اختصاص هؤلاء الثلاثة بالذكر في هذه السورة؟ الجواب لا أعلم، لأن هذا سؤال عن فعل الله تعالى، ووجه الفعل لا يعلم إلا من قبل الفاعل أو من أظهره الله على وجه الفعل. فهذا يؤخذ من النقل ولا سبيل للعقل إلى معرفة سبب ذكر هذه الأقوام الثلاثة في هذه السورة. وإذا رجعنا إلى النقل فلا نجد لا في القرآن الكريم ولا في الروايات سببا لتخصيص هؤلاء الثلاثة من الطغاة بالذكر في هذه السورة. إذن هذا شيء طريق معرفته النقل، وليس لدينا في المنقول بيان له فنسكت عنه، لأن ما وراء ذلك يعد تخرصا بالغيب. وأما السؤال الثاني وهو أن هؤلاء اشتركوا في نوع واحد أم لكل قوم نوع من أنواع الطغيان، فالجواب إن ذلك يؤخذ أولا، هل اشتركوا في نوع واحد من الطغيان؟ نعم، اشتركوا في أنواع متعددة من الطغيان، نذكر واحدا حتى لا يطول الجواب. جميعهم كذبوا أنبياءهم، هذا طغيان وهو نوع واحد وهم جميعا شركاء فيه. هل كل طغيانهم من نوع واحد؟ الجواب لا، لكل قوم من هؤلاء ما يتفرد به من أنواع الطغيان. صحيح بينهم مشتركات أو مشتركات، ولكن يوجد ما يتفرد به كل واحد منهم. ما الذي عنيت السورة به؟ السورة أهي عنايتها بما اشترك فيه هؤلاء أما امتاز به كل واحد منهم؟ ما هو الطغيان الذي نظرت له السورة؟ تأملوا في السورة في الآيات تجدون أن الفئة الأولى عاد لم يذكر طغيانها أصلا. ألم ترى؟ لم يقل كيف فعل عاد أو ما فعلت عاد. أن السورة ناظرة إلى ما فعل ربك بهم لا ما فعلوه، فإذا طغيان الفئة الأولى لم يذكر حتى نقول إن السورة ناظرة لنوع واحد اشتركوا فيه من الطغيان أو ما امتاز به كل قوم. القوم الأولون عاد لم يذكر طغيانهم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، هذا بيان نعم الله عليهم أو بيان ما امتازوا به من القوة، وهذا أيضا من نعم الله عليهم لأنهم بنوا إرم ذات العماد وهي مدينة ذات حضارة. إذن انتهينا من الفئة الأولى أو القوم الأولون. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، هؤلاء أيضا لم تتحدث السورة عن طغيانهم وإنما تحدثت عما قاموا به من العمران، من العمل العمراني، أنهم كسروا الصخر، والمقصود ليس تكسير الصخر، فإن تكسير الصخر في نفسه يعني ليس بذاك هنرنيس يقولون، يعني ليس فنا. الفن هو أن تبني من هذا الصخر الذي كسرته. فإذا ذكر تكسيرهم للصخر فيقصد ما ترتب على ذلك من بناء. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد، هنا ذكر طغيان فرعون ولكنه ذكر بذكر تعريضيا، يقال فإن السيد فسر ذي الأوتاد بما جاء في الرواية، وأن المقصود تعييره بأنه صاحب الأوتاد. ما معنى صاحب الأوتاد؟ يعني الذي كان يعذب الناس بهذه الطريقة. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، هنا الذين طغوا في البلاد إن كانت ناظرة إلى فرعون فيقال وفرعون وملئه، وفرعون ذي الأوتاد وملئه، ليقول ليصح الذين طغوا في البلاد وصفا له أي ولقومه. أو يقال إن قوله تعالى الذين طغوا في البلاد وصفا للجميع، لجميع الأقوام الثلاثة، يعني لعاد وثمود وقوم فرعون، هؤلاء الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. بأي شيء طغوا لم يبين، وإنما ذكر شيء واحد فقط وهو فرعون، وكأن ما فعله فرعون من الطغيان امتاز عما فعله من سبقه. فإن من سبقه من الأقوام بأي شيء طغوا؟ بالتطفيف. التطفيف ليس جناية استكبارية، ليست بالطغيان. التطفيف يفعله التاجر خلسة، يعني يضع الميزان، مثلا يقال بعض التجار يلصق شيئا مثلا بكفة الميزان من الأسفل حتى يبخس الناس أشياءهم ويطفف الميزان. إذن تطفيفه للميزان ليس استكبارا، ليس بالقهر والاستكبار على المشتري، وإنما بالحيلة، بخلاف ذي الأوتاد فإنه يستضعف الناس، فهذا طغيانه غير أولئك، وكأن طغيان الاستضعاف أشد، فاقتضت الحكمة، ليس فاحتاج، فاقتضت الحكمة ذكر هذا الطغيان بخصوصه دون طغيان أولئك، فإنه لما لم يكن طغيانا مبنيا على استضعاف الآخرين لم يذكر في الآية، لم يذكر في السورة، وإن ذكر في موضع آخر. فإذا إذا حملنا الذين على وصف الأقوام الثلاثة، فالذي جاء في السورة هو بيان طغيانهم وإكثارهم للفساد. وأما أن الفساد من نوع واحد أم هو من أنواع متعددة، فالسورة ساكتة عن ذلك. نعم، خص فرعون بما فعله من الفساد باعتبار أنه يمتاز بأنه مبني على استضعاف الآخرين، وفي هذا زيادة، يعني هو فساد وهو ظلم للناس، والله العالم. والحمد لله رب العالمين. تفضل.
تقبل الله أحوالكم وقضى حوائجكم بمحمد وأنا. سؤال أفدتم البارحة فيما يتعلق بالحفظ من العذاب للأمة بوجود رسول الله صلى الله عليه وآله والاستغفار، وأن الحفظ بمقام أو بشخص رسول الله صلى الله عليه وآله باق ببقاء أوصيائه صلى الله وسلامه عليهم. السؤال عن الأمان الآخر وهو الاستغفار، فهو قد يقع في الأمة، أي قد تعمله الأمة وقد لا تعمله، وإذ لم تستغفر الأمة أو لم يقع الاستغفار منها فهي بمأمن من العذاب لوجود الأمان الآخر معها وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، بوجوده معها على طول الخط كما يعبر بالتعبير الدارج، وعليه يبقى الاستغفار بلا أثر، بخلاف ما لو يعني كان القول بأن الأمان الأول يرتفع بارتفاع شخص الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فأنه يقال أن الاستغفار يبقى له أثر إذا قامت به الأمة، تعرضت للحفظ، وأن لم تقم به فهي عرضة لنزول العذاب. سؤال آخر إذا تفضلتم، الأقسام التي ترد متوالية كما في سورة الفجر وليالي العاش والشفع والوتر، هل هناك في جامع بين هذا المقسم بهم غير أن كونهم أشياء عظيمة قد أقسم الله بهم؟ لماذا اختار ليس بخصوص هذه السورة، ولكن هل يترجح لديكم أنه جامع بين هذه المقسم بهم، بين الشفع والوتر والفجر وليالي العاش؟ دمتم برعاية الحجة بن الحسن، ولا تنسونا من دعاكم.
أما سؤالكم الأول فهو سؤال حسن على كل حال، وهو يمكن أن يشقق فيقال إن الأمانين لا يخلو حالهما من أن يكونا أمانين بالاستقلال، أو يكون أي يكون كل واحد منهما بمفرده كافيا في تحصيل الأمان للأمة من عذاب الاستئصال، أو يكون اجتماعهما معا هو المحصل للأمان. فإن كان كل واحد منهما أمانا باستقلاله وهو علة تامة للأمان. وعلمنا أن أحدهما يوجد على الدوام، والله سبحانه يعلم ما نعلم، والله سبحانه يعلم أن أحدهما يوجد على الدوام، فما وجه عد الثاني علة للأمان؟ فإن هذا مثل وضع الحجر في جنب الإنسان كما يقول الفلاسفة، هذا تعبير متكرر عندهم، يعني هذا لا أثر له، لأن الأثر دائما لوجود رسول الله صلى الله عليه وآله ومن يقوم مقامه. فإذا ما محل الاستغفار؟ والجواب، هذا هو التقدير الأول. التقدير الثاني إذا كان على سبيل الاجتماع، وإذا كان على سبيل الاجتماع أمانا وكان كل واحد منهما جزءا من المركب الذي يحصل به أمان الأمة، فإن الأمة ربما تخلفت عن الاستغفار فلا يحصل لها الأمن على الدوام، لأن الأمن مشروط بشرطين، وهو وجود رسول الله صلى الله عليه وآله واستغفار الأمة. ووجوده وإن كان حاصلا إلا أن استغفار الأمة ليس حاصلا على الدوام، فلم يحصل الأمان الدائم للأمة من عذاب الاستئصال. وإذا لم يحصل الأمان الدائم فيكفي لحظة من الزمان ليبيد الله هذه الأمة. الله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يحتاج إلى زمان كثير في أن يستأصل الناس. إذن فلم يحصل الأمان؟ والجواب أن لنا أن نختار التقدير الأول، وهو أن كل واحد منهما أمان باستقلاله من دون ضم الآخر إليه. قولكم وأحدهما يوجد على الدوام فأي موضع للآخر؟ الجواب عنه إنه يكفي بيان أن الآخر فيه هذا الأثر، له هذا الأثر، يكفي أن يبين أن الاستغفار أمان من عذاب الاستئصال لبيان فضل الاستغفار. أليس بيان فضل الاستغفار أمرا موافقا للحكمة؟ ألم تنزل آيات في بيان فضل الاستغفار؟ نزلت أم لم تنزل؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه آية من آيات بيان فضل الاستغفار. إذن فضل الاستغفار بيانه موافق للحكمة بدليل نزول آيات تبين فضل الاستغفار، فليكن هذا من بيان فضل الاستغفار، فإذا هذا حكمة. فقولكم لو كان كل واحد منهما أمانا باستقلاله وأحدهما حاصل على الدوام فلا مسوغ لبيان الآخر، الجواب عنه بل المسوغ لبيان الآخر هو بيان فضل الاستغفار، وهذا كاف. هذا على التقدير الأول، وهو أن كل واحد منهما أمان باستقلاله، وإن كان كل واحد منهما جزءا وكان المؤمن من عذاب الاستئصال هو المركب منهما، يعني وما كان الله معذبهم بشرطين أن تكون فيهم وأن يستغفروا، فإذا اختل واحد من الشرطين فإن الله قد يعذبهم عذاب الاستئصال. إن قلت إن الاستغفار لا يوجد على الدوام من الأمة، فالجواب إن الاستغفار الذي يراد في الآية الشريفة هو استغفار يحصل من الأمة، إن الاستغفار الذي بينته الآية الشريفة أنه أمان للأمة من عذاب الاستئصال هو الاستغفار الحاصل. فإن قلت إنه لا يحصل على الدوام، قلنا إن الآية تبين أمراً خارجياً واقعاً، وهذا هو الذي عدته الآية أماناً من الاستئصال. إذن هذا الاستغفار الذي تكلمت عنه الآية هو الاستغفار الذي يقع، هذا الاستغفار الذي يقع هب أنه يقع من ثلاثة أشخاص في الأمة ويقع في ساعة واحدة في كل أسبوع مثلا، هذا كلهم باب الافتراض مجاراة لسؤالكم. لنفرض أن الاستغفار الذي يقع في الأمة هو استغفار مرة واحدة يقع من ثلاثة أشخاص في الأمة ويقع مرة في الأسبوع. الآية تقول هذا الذي يحصل من الأمة هو سبب عدم نزول عذاب الاستئصال عليهم. إذن الآية لم تشترط أن يكون الاستغفار من الأمة حاصلا في كل آن لكي يصير أمانا من عذاب الاستئصال، بل هذا الذي يقع منكم هو الأمان. وهم يستغفرون، يعني ما داموا يستغفرون، ما داموا يستغفرون في أي حد هذا الاستمرار؟ هل الاستمرار، وبعبارة أخرى الاستمرار في الاستغفار بالمعنى الحقيقي؟ نعلم أنه غير مقصود. لم، لأن الاستغفار من جنس الكلام، والكلام أمر متصرم الوجود ليس أمرا قارا لا بقاء له، هو أمر يوجد جزء منه وقد انقضى الجزء السابق والجزء اللاحق منه لم يأتي بعد، فهو أمر متصرم الوجود. فالمعنى الحقيقي لاستمرار الاستغفار غير مقصود، نعلم أنه غير مقصود، لأن الاستغفار في نفسه أمر غير قابل للبقاء والاستمرار. فالمقصود هو الاستمرار بحسب تعبير الفقهاء الاستمرار العرفي، والاستمرار العرفي يحصل بتعاقب الاستغفار. هذا التعاقب بأي مقدار؟ قد يقال الاستمرار العرفي للاستغفار هو بأن يقول العبد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بنحو لا يقع فصل زمني بين الاستغفار وسابقه ولاحقه بأكثر من ثانية واحدة مثلا. تعبير، هذا تعريف افتراضي لاستمرار الاستغفار بعد أن كان الاستمرار الحقيقي غير مقصود. نعلم أنه غير مقصود بالآية الشريفة، لأن الاستمرار لا يعقل بقاؤه، أمر غير قار. فهذا معنى يحتمل إرادته، ولكننا نعلم أيضا أن هذا النوع من التعاقب وهذا النوع من الاستمرار في الاستغفار أيضا غير حاصل خارجا لا عقلا. المعنى الحقيقي لبقاء الاستغفار نعلم من طريق العقل أنه غير حاصل، لأن الاستغفار معنى متصرم. المعنى المتعاقب بنحو لا يقع بين الاستغفارين فصل بأكثر من ثانية واحدة نعلم، لكن لا من طريق العقل بل من طريق الحس، بالعيان بالمشاهدة نعلم أن الناس لا يستغفرون استغفارا متلاحقا بنحو لا يقع بين الاستغفارين فصل بمقدار ثانية، فهذا مما نعلم عدم إرادته من طريق الحس. إذن ما هو المقدار الذي يراد من استمرار الاستغفار؟ الجواب: المعنى المراد هو المعنى الحاصل في الخارج، لأن الآية عدت ما هو حاصل في الخارج مانعا من عذاب الاستئصال. فإذا المقدار الذي هو شرط في حصول الأمان من عذاب الاستئصال هو الاستغفار الذي يحصل منكم، استمراركم بالمقدار الحاصل من الاستمرار. ما هو المقدار الحاصل من الاستمرار؟ هب أن المقدار الحاصل من الاستمرار هو الاستغفار في أوقات استيقاظكم، وبالمقدار الحاصل من أحدكم، من بعضكم لا من جميعكم، هذا يعني هذه توسعة. الأول أن هذا المقدار هو الحاصل في حال يقظتكم، التوسعة الثانية هي الحاصلة من بعضكم لا من جميعكم، وثمة توسعات أخرى تعلم أيضا من كون الآية ناظرة إلى ما هو واقع في الخارج لا ما هو شرط افتراضي لم يقع في الخارج. هذا هو سؤالكم الأول. وأما السؤال الثاني فيعلم جوابه مما ذكرناه في جواب سؤال الأخ، بأن هذا سؤال عن فعل الله تعالى. ما وجه ذلك؟ الله ورسوله أعلم. أما ما الذي نستظهره من ذلك؟ نعم، يبدو أن القسم الجمع بين أقسام بأمور متعددة يبدو أن ثمة رابطا بين هذه الأمور، ولكن هذا إنما هو في حدود الترجيح ولسنا نجزم بذلك، إذ يجوز أن يقسم الله بأمور ليس بينها ترابط في جهة غير كونها مقسما بها. أنتم لا تقصدون هذا النحو من الترابط، لأن هذا الترابط ظاهر، الترابط في كونها مثلا من خلق الله، الترابط في كونها مقسما بها، الترابط في كونها أمورا عظيمة، هذه كلها لا تسألون عنها، أنتم تسألون عن ترابط وراء هذا الترابط. نقول يجوز أن لا يكون ثمة ترابط بينها، ولكن الراجح أنه يوجد ترابط بينها. أما ما وجه الترابط فهذا ليس يعني يصعب، حتى في حدود الترجيح أمر ليس باليسير أن نقول الراجح أن وجه الترابط، وثمة تكلف، يعني هذا أمر يقحمنا في باب التكلف، ونحن نريد، نحن حريصون على أن نسد باب التكلفات في التفسير، نريد أن نتحدث عن تفسير الآيات بالمقدار الذي نستظهره، وأن لا نكلف أنفسنا الخوض في أمور تأتي بالتكلف والتصنع وما تتجاوز الفهم العرفي بمقدار التدبر، لا نريد أن نخوض فيه. والله العالم، والحمد لله رب العالمين.